دليل على عظم ذنبه. معلوم أن الزنا من أكبر الفواحش ومفاسده عظيمة، والأدلة عليه كثيرة. قرنه الله تعالى بالشرك وبالقتل في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وذكر أنه فاحشة في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورتب عليه الحد بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وذكر أيضا عظم الذنب بقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومعاني هذه الآيات واضحة في التنفير من هذا الذنب. وكذلك الأحاديث في حديث ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ذكر من كل ذنب أعظم. لا شك أنه ما حرم إلا لما فيه من الإثم وعظم الجرم وكبره، لا شك أنه ما حرم إلا لما فيه من المفاسد العظيمة التي يصعب استقصاؤها. كذلك ذكر مما ينافي الإيمان السرقة، وذلك لأن السارق يقدم على أخذ مال الغير بغير حق، فيكون بذلك قد انتهك حرمات المسلمين. ذكر أيضا الانتحاب، وهو اختطاف المال والناس ينظرون والانطلاق به، أن يأتي إلى إنسان عنده بضائع قد نشرها للبيع فيختطف منها شيئا ينتهبه نهبا ثم يذهب به يسعى، الناس ينظرون إليه. لماذا؟ لأنه اعتدى على ملك الغير، ولأنه تجرأ على أخذ ما لا يحل له، فكان ذنبه أنه ينتفي عنه الإيمان. وإذا تاب تاب الله عليه، لكن من توبته أن يرد المال المسروق أو المنهوب إلى صاحبه. كذلك أيضا ذكر من الذنوب التي ينتفي معها الإيمان قوله في بعض المعاصي: إتيان المرأة وهي حائض، أو الإتيان في الدبر. لا شك أن هذه أيضا معاصي ولا تبلغ إلى حد الكفر، ولكن تحريمها بشع، وذلك لأن الله تعالى حرم الإتيان في الحيض. ونفر عن ذلك بقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فمن أتى حائضا أطلق عليه أنه كفر، أو أنه خرج من الإيمان، أو نحو ذلك من أحاديث الوعيد. ولو كانت زوجته، أبيح له أن يستعمل أن يستمتع منها بما دون الفرج بالمباشرة ونحوها. فأما إتيانها بما حرم الله فذلك ذنب كبير عليه هذا الوعيد. وكذلك أيضا لو أتى امرأته في دبرها ولو كانت امرأته فإن هذا أيضا ذنب كبير، لأن الله تعالى إنما أباح الإتيان فيما أباحه بقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، وبقوله نساؤكم حرف لكم، والحرف هو محل الزرع الذي هو الرحم. فتبين بذلك أن مثل هذه الذنوب ذنوب كبيرة يستحق صاحبها عليها العقوبة، ولكن لا تصل إلى أنها تخرج من الملة، وأن الذين يفعلونها يخرجون من الإسلام. بل أولا أنها من الكبائر، والكبائر دون الكفر، والله تعالى قد أخبر بأنه يغفر ما دون الشرك وما دون الكفر، وأنها تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل في ذلك هذا الذنب الذي هو إتيان الحائض أو إتيان المرأة في الدبر مثلا، أو شرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو الانتهاب أو البراءة من الأب أو ما أشبه ذلك من الذنوب التي مرت منها والتي تكررت ويأتي كثير منها. وكذلك أيضا فيه دليل على أنها تنقص الإيمان، والإيمان الناقص ينقص أجره، وصاحبه لا يدخل الجنة لأول وهلة، بل إما أن يلقى حسابا شديدا في الموقف ويطول وقوفه ويطول امتحانه ويطول حسابه على ما اقترفه من الذنوب، سيما إذا كانت ذنوبا تتعلق بالغير كالنهب والسلب والغصب والسرقة والزنا بحليلة الجاري وما أشبه ذلك، فإن فيها حقوق للغير. لأنه ورد في بعض الأحاديث أن الرجل إذا زنى بامرأة جاره أو بابنة جاره فإنه يوقف له يوم القيامة ويقال هذا قد خانك في أهلك فخذ من أعماله أو من حسناته ما شئت، فما ظنكم وقد رخص له بأن يأخذ ما يريد من الحسنات، والناس بحاجة إلا في الآخرة إلى أي حسنة، ما ظنكم أنه يترك له من الحسنات؟ فهذا ذنب يتعلق بالغير، فلا بد فيه من القصاص لا محالة، ولا بد فيه قبل دخول الجنة من أن يعطى الناس الذين اعتدى عليهم أو ظلمهم أو أخذ شيئا من حقهم أن يعطوا حقوقهم من حسناته. وأما التي هي حقوق الله تعالى مثل شرب الخمر أو غيره من المحرمات، فمثل هذا الحساب بينه وبين الله تعالى، وذنبه يعاقبه الله عليه بما يشاء، فإما أن يستره عليه ويغفره فيما بينه وبينه سيما إذا تاب وأناب، وإما أن يدخله النار ويعاقبه بقدر هذا الذنب. أما إذا تاب في الدنيا وأصلح ونزع من هذا العمل فإن الله تعالى يقبل توبته، ولهذا يقول في هذا الحديث والتوبة معروضة بعد، لما ذكر الزنا والسرقة والخمر والنهبة ونحوها قال والتوبة معروضة بعد، أي أن باب التوبة مفتوح وأن المجال مفتوح وأن له إذا تاب وأصلح عمله يرجع إلى ربه وينيب إليه ويصلح العمل ويبدل الحسنات يبدل السيئات بالحسنات فهنالك يقبل الله التوبة. وإنما الكلام في من مات وهو مصر على هذه الذنوب دليل على أنها تنقص إيمانه خلافا لما يعتقده ويقوله هؤلاء المرجعة ونحوهم. فهذا ما يتعلق بهذه الآثار ويأتينا إن شاء الله تكملة الكلام على الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا في الأسبوع الماضي بعض من أحاديث وعيد التي فيها وعيد شديد على بعض الذنوب مثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. معروضة بعد. وأحاديث كثيرة في عقوبة شارب الخمر وفي عقوبة الزنا وفي عقوبات على بعض المعاصي والذنوب. هذه الأحاديث الناس فيها ثلاث طوائف، منهم من ردها وتأولها ومنهم من حققها ومنهم من توسط في حملها وحملها على المستحل ونحوه. هناك الطائفة المرجئة ردوا هذه الأحاديث ولم يعملوا بها، وذلك لأنهم أباحوا المعاصي وادعوا أنها لا تضر صاحبها ما دام أنه مؤمن يعني مصدق، فإن له أن يفعل ما يشاء وأن يستكثر من الذنوب والمعاصي وأنها لا تضره. أما طائفة الخوارج والمعتزلة فقالوا إنها توجب كفر من تعاطاها، فكفروا من شرب الخمر أو قلدوه في النار وأخرجوه من الإسلام كقول المعتزلة، وكذلك كفروا من فعل الزنا أو من سرق أو من عمل ذنبا من أي الذنوب أخرجه من الإسلام، وإن لم يدخلوه في الكفر في الدنيا ولكن حكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار. فتقابل الطائفتان، طائفة المرجئة الذين لا يتحاشون عن المعاصي ولا يبالون ما فعلوا من الذنوب ويبيحون لكل أن يفعل ما يشاء من المحرمات ويكتفون بمجرد التصديق، والطائفة الثانية الوعيدية الذين أنفذوا هذه الأحاديث وسموا ذلك إنفاذ الوعيد، يعني أنهم اعتقدوا أن الأحاديث التي وردت في الوعيد أنها على ظاهرها وأنها لا بد من تحققها، وأن العصاة مخلدون في النار، وأنكروا عفو الله ورحمته وسعة فضله. أما أهل السنة فتوسطوا وقالوا هؤلاء العصاة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى أن يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، وإما أن يعفو الله تعالى عنهم ويعمهم بواسع فضله ولا يدخلهم النار بل يدخلهم الجنة، وذلك لأن معهم الإيمان الذي هو الشهادتان والتوحيد والإسلام. ومن كان من أهل التوحيد ومن أهل الإسلام ومن أهل العقيدة فإنه لا يخلد في النار. وحيث وردت أدلة تؤيد قول المرجئة وأدلة تؤيد قول المعتزلة والخوارج والوعيدية، فإن أهل السنة حرصوا على الجمع بينهما حتى لا يعطلوا قولا من الأقوال، لا يعطلوا قول أهل السنة وسط بين القولين، لأنهم إذا قالوا بقول الوعيدية عطلوا أحاديث الشفاعة وأحاديث العفو وآيات الرحمة وما أشبهها، فإنه قد ثبت أن الله تعالى يأذن للشفعاء فيشفعوا، وأنهم يخرجون من النار أهل التوحيد وأهل الإيمان، وأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال دينار من إيمان إلى أن قال مثقال ذرة من إيمان، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله يعني يوحد الله ولا يشرك به شيئا، فإن هذا دليل على أنه لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان بل يخرجون منها. فيرد ذلك قول المعتزلة الذين يخلدونهم في النار، كما أنه وردت أحاديث فيها وعيد تارة بنفي الإيمان مثل قوله في الأحاديث التي مرت بنا لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ومثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإن هذه فيها وعيد وفيها نفي الإيمان بموجب هذه المعاصي، فلا جرم تمسك بها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ونحوهم، كما تمسكوا ببعض الآيات كآية القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وآية التولي يوم الزحف ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا لقتال متحيزا إلى فئة فقد باء متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. مجرد ما ينصرف ويولي المشركين دبره توعد بهذا الوعيد ويسمى التولي يوم الزحف. ومثل قذف المحصنات التي ذكر الله عظم شأنه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم إلى آخر الآيات. فهذه الآيات تمسك بها الوعيدية وقالوا إنها توجب خلود العصاة في النار وعدم خروجهم، فيسموا ذلك إنفاذ الوعيد. فإذا جاءتنا الآيات التي فيها هذا الوعيد الشديد على المعاصي التي هي دون الكفر ودون الشرك، وجاءتنا الأدلة التي فيها أن الله تعالى يعفو عن العباد كلها كقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وكقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وكقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكالأحاديث التي ذكرنا أن فيها شفاعة الشافعين لمن لا يشرك بالله شيئا، فلا بد أن نلتمس وجها للجمع بين هذه وهذه، بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. فنقول إن الجمع بينهما أن نصوص الوعيد محمولة على من استحل ذلك وجحد ما جاء فيه من الشرع. استحل المعاصي بمعنى أنه أنكر كونها معصية وأفتى بحلها وخالف الأدلة الواضحة واعتقد أنها حلال ليس فيها شبهة، وهذا بلا شك كفر. فإن من تجرأ وأحل الزنا وقال الزنا حلال، إذا تراضى الزانيان فلا يكره أحد على أن يمنع نفسه، فأباح ذلك إباحة مطلقة. لا شك أن مثل هذا مما يحصل به مصادمة الشرع، فيكون تكذيبا لله تعالى وتكذيبا لرسوله وتكذيبا للشريعة، فتحمل النصوص التي في الوعيد على من استحلها وجحد كونها محرمة شرعا، وكذلك على من جحد شيئا من العبادات ولو أداها فإن هذا يعتبر كفرا. يعني فنحمل أحاديث الوعيد على المستحل، وأحاديث الوعد على من يستحقه، وبذلك لا نعطل شيئا أو جانبا من الجانبين، لا أحاديث الوعد ولا أحاديث الوعيد. وهذا هو التوسط بين الوعيدية كالخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين توسعوا في إباحة المعاصي والمحرمات. فهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث التي سبقت فيما يستدل به كل من الطائفتين. والآن نستمع إلى كلام الخلال رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قال بينما أنا عندها إذ مر برجل قد ضرب في خمر على بابها فسمعت لحس الناس فقالت أي شيء هذا؟ قلت رجل أخذ سكران من خمر فضرب فقالت سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن يعني الخمر ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب منتهب نهبة ذات شرف وقد قال شرف يرفع الناس في إليه فيها أبصارهم رؤوسهم وهو مؤمن فإياكم إياكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بعجة يعني الجواني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يزع منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه فإن تاب تاب الله عليه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن يعني الخمر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم السكوني عن رجل عن عبد الله بن مسعود قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع ومحمد بن جعفر المعنى واحد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال من شرب الخمر مصبحا ظل مشركا وإن سكر منها لم تقبل منه صلاة 40 يوما فإن مات فيها مات كافرا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان أبي صالح عن عبد الله بن عمر قال مدمن الخمر كمن يعبد اللات والعزى. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد وسلمة بن كهيل عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال من يشرب الخمر مصبحا يظل مشركا. ثم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الإسلام وردوه هذا الإسلام ودوه دواره في وسطها. قال هذا الإسلام والدور دوارة في وسطها أخرى وهذا الإيمان للتي في وسطها مقصور في الإسلام. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال محمد بن علي هذا الإسلام ودور دوارة في وسطها أخرى وهذا الإيمان للتي في وسطها مقصور في الإسلام. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه. قال رجع إلى الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لا يزني عبد حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي عنه قال: من زعم أنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. قال: فنازعه رجل فقال: إن يذهبوا بالسلطان فإن لنا الجنة. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زعم أنه في الجنة فهو في النار. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد يعني بن عطاء عن مطرف عن أبي السفي عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لصاحبه يا كافر باء بها أحدهما يوم القيامة؟ قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: إذا قال المسلم لأخيه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد يعني بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال: ثلاث من كن فيه كان من منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: مات رجل من المنافقين فلم يصلي عليه حذيفة، فقال عمر: أمن القوم هو؟ قال: نعم. قال: بالله أنا منهم. قال: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال: قال أبو قلابة: ما وجدت مثل أهل الأهواء إلا مثل النفاق، فإن الله قد ذكر النفاق بقول مختلف وعمل مختلف. قال: غير أن جميع ذلك الضلال قال غير أن جميع ذلك الضلال جميع ذلك الضلال. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معتمر عن الليث عن نعيم بن أبي هند قال عمر قال: قال عمر بن الخطاب: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن مُمَيِّر قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيهما تتبع. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا عكرمة عن أبي عبد الله الفلسطيني قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة عن حذيفة بن اليمان قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وليصلين النساء وهن حيض، ولينتقضن عرى الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة ولا تخطئون طريقكم ولا يخطأ بكم ولا يخطأ بكم حتى تبقى فرقتين من فرق كثيرة. يقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا إنما قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا وزلفا من الليل لا تصلون إلا صلاتين أو ثلاثة وفرقة تعقو وفرقة أخرى تقول إنا لمؤمنون بالله كإيمان الملائكة ما فينا كافر ولا منافق حقا على الله أن يحشرهم مع الدجال. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار اليماني قال حدثنا حميد أبو عبد الله قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة أن حذيفة قال أول ما تفقدون من دينكم الخشوع فذكر مثل معناه إلا أنه ذكر ليصلين النساء وهن حيض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الصلت عن عامر عن ابن مسعود قال سباب المسلم فسوق وأخذ برأسه كفر قال حدث وأخذ برأسه كفر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال ألا إن قتل المسلم كفر وسبابه فسوق لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني وقال قال ابن مسعود سب أو قال سباب المسلم أو قال المؤمن فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن زبيد قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق وقتاله كفر. قال وحدثني الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال فقلت لحماد أتتهم زبيدنا تتهم منصورا أتتهم الأعمش قال لا ولكن أتهم أبا وائل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا الثوري قال حدثنا زبيد الأيامي عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق وقتاله كفر. قال زبيد قلت لأبي وائل أنت سمعت هذا من عبد الله قال نعم.
ذكرنا أن هذه الأحاديث يستدل بها المرجئة على كمال الإيمان وبعضها يستدل به الوعيدية على نفي الإيمان عن أصحاب هذه الذنوب وعلى تخليدهم في النار. وقد بالغ الخلال رحمه الله في سرد هذه الأحاديث لأن فيها رد لقول المرجئة وكأنه قد ابتلي بهم وكثروا في زمانه وصارت لهم القوة ولهم الكثرة وانخدع بهم خلق كثير في استحلال المعاصي واستباحة فعلها والإكثار منها والاعتماد على آيات الوعد وعلى آيات وأحاديث الرحمة وما أشبهها. فهو يذكر مثل هذه الأحاديث ليعرف المسلم أن المعاصي فيها ضرر وأن فيها وعيد شديد. فإذا كان أن هذه الخصال مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة أنها تخرج من الإيمان فإن ذلك دليل على خطرها وعظم شأنها. وقد سمعنا الأثر الذي فيه أنه يخرج من الإيمان ويدخل في الإسلام، يعني لا يخرج منهما جميعا، وذلك أنه دور دائرة كبيرة وفي وسط هذه الدائرة دائرة صغيرة. فهو يقول الدائرة الصغيرة هي الإيمان، الذين في وسطها هم المؤمنون، وهم بلا شك مؤمنون مسلمون. فإذا فعل أحدهم مثل هذه الذنوب كشرب الخمر والزنا والسرقة والنهب ونحوها خرج من هذه الدائرة التي هي دائرة الإيمان، ولكن لا يخرج من دائرة الإسلام التي هي دائرة أوسع، فيكون مسلما وليس بمؤمن. وإذا تاب ورجع وأناب إلى الله وندم على ما فعل أو أقيم عليه الحد وطهر بذلك رجع إلى دائرة الإيمان. وفيه دليل على عظم هذه المعاصي والمحرمات على عظم عقوبتها. فالخمر الذي تساهل كثير من الناس به في هذه الأزمنة وعيده شديد، فيه هذه الآثار حتى عبد بالمشرك وشبه بالمشرك أن شارب الخمر كعابد الوثن، أو شارب الخمر كمن يعبد اللات والعزى، أو معاقر الخمر. المعاقرة العبث بها والتعاطي لها، يقال عاقرها يعني شربها. معاقر الخمر كعابد اللات والعزى، لا شك أن هذا وعيد شديد. مدمن الخمر كعابد وثن، يعني أنه متساهل بأمرها، والنصوص فيها صريحة والوعيد فيها شديد، حتى توعد بأن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، مع أنها من نعيم الجنة، ولكن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ومع أنها من ما كثرت الأدلة وتنوعت في تحريمها وفي الوعيد عليها، وكذلك أيضا الوعيد بأنه إذا عاد وشربها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار. فالوعيد على هذا الذنب الذي هو شرب الخمر بهذا الأنواع من الوعيد لا شك أنه دليل على عظم شأن هذا الذنب، وأن الذي يتعاطاه يصبح متعرضا للعقوبة عقوبة شديدة. ومع ذلك فإن لا نكفره ولا نخرجه من الإسلام ولا نحكم بأنه مخلد في النار، بل نقول هو مسلم وإن خرج من الإيمان، ونقول هو تحت مشيئة الله تعالى، وأنه معرض للعذاب. يمكن أن الله تعالى يعاقبه في الدنيا بالحد، أو يعاقبه في الآخرة إذا لم يتوب، إذا مات وهو مصرا. وكذلك بقية الذنوب التي ذكرت معه. الزنا لا شك أنه أشد تحريما، ولأجل ذلك ذكر الله شناعته وقرنه بالشرك والقتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وكذلك سماه فاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورتب عليه عقوبة، عقوبته الجد أو الرجم، الجد لغير المحصن والرجم للمحصن، وذلك دليل على بشاعته وشناعته. وكذلك أيضا لا شك أن أخذ أموال الناس بغير حق ذنب عظيم، سواء على وجه الخفية وهو ما يسمى بالسرقة، أو على وجه العلن وهو ما يسمى بالنهب أو الغصب، يعني الأخذ بقوة. وإذا كان هذا الوعيد في أخذ الأموال فبلا شك أن قتل النفوس أعظم جرما، ولأجل ذلك أطلق عليه الكفر. مر بنا الحديث الذي روي من عدة طرقه، حديث في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو قتله أو أخذ رأسه يعني قطع رأسه كفر. ولعله يراد الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي، أي كفر عملي يؤدي بصاحبه إلى دخول النار والعياذ بالله وإن لم يخلد فيها، أو كفر إذا استحل ذلك وأقدم عليه غير مبال بتحريم الله له فيصل إلى الكفر. فإذا كان هذا حرمة المسلم، أن الاعتداء على حرمته على زوجته مثلا، أو أحد محارمه بالزنا، أو الاعتداء على ماله بالنهب أو بالسرقة أو بالاختلاس، أو الاعتداء على بدنه بالقتل أو بقطع الطرف أو بقطع الحاسة أحد الحواس أو نحو ذلك، كان ذلك دليلا على عظم حرمة المسلم وأن له مكانة عند الله تعالى. لا شك أنه إذا ادعى أنه إذا تعاطى شيئا يضر أخاه المسلم كان ذلك من تساهله بحقوق الله تعالى، وذلك لأنه ولو كان حق إنسان أو حق شخص فإنه حق لله تعالى. فلا يقال إن القتل حق آدمي، بل هو من حق الله، فإن الله تعالى حرم حق الآدمي بعضهم على بعض، فالذي يتعدى إلى مسلم فيقتله مثلا أو يأخذ ماله قد انتهك حرمات الله، فيكون قد عصى الله. لا يقال إنه فقط تعدى على إنسان، بل تعدى على الرب تعالى، تعدى على حرمات الله تعالى واستحل ما حرم الله، ثم تعدى إلى إنسان معصوم وأراق دمه أو أخذ ماله أو انتهك حرماته أو خانه في أهله أو ما أشبه ذلك. فهذا من نصوص الوعيد. كذلك أيضا مرت من الأحاديث التي فيها النهي عن تزكية الإنسان نفسه، وأن من قال إنه في الجنة فهو في النار، ومن قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن يعني زكى نفسه بوصف الإيمان فهو كافر يعني من زكى نفسه. الله تعالى قد نهى عن تزكية النفس في قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني رفع الإنسان مقام نفسه وادعاءه الكمال أكمل من غيره. ولكن تزكية النفس المطلوبة في قوله قد أفلح من زكاها يراد به العمل الصالح الذي يكون تطهيرا للنفس من الأدناس ومن المحرمات، أي قد أفلح من طهر نفسه مما أمر مما قد يدنسها من السيئات وما أشبهها. فالحاصل أن هذا نهي عن تزكية النفس ولكن لا يصل إلى حد الكفر، يعني لا يصل أنه يعاقب بخروجه من الإسلام، ولكن فيه تهديد وزجر عن تزكية النفس، كونه يجزم بأنه في الجنة كأنه يتحجر مكان الجنة أو أنه يفرض على ربه أن يدخله الجنة. فلذلك قالوا من قال إنه في الجنة فهو في النار، يعني فقد يعاقبه الله تعالى ويخلف ما يقوله وإن كان لا يخرج من الإسلام. كذلك أيضا من أحاديث الوعيد تكفير المسلم، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو قال يا عدو الله رجع ذلك وحار عليه. ورد ذلك أيضا في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا أخاه بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، حديث صحيح. وكذلك أيضا التحجر على الله تعالى في حديث آخر أن رجلا قال لرجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا بلا شك من الكلمات التي يتساهل بها الناس، وهو أن يسب الإنسان عند ما يغضب عليه فيتساهل في ذلك فيقول أنت عدو الله، أنت كافر، وفلان كافر، أو ما أشبه ذلك، فيصفه بهذا الكفر أو بهذا بكونه عدو الله وليس كذلك. يعني ليس أخوه هذا الذي كفره أو ادعى أنه عدو لله ليس كما يقول، بل هو ولي لله تعالى أو هو مسلم أو هو مسلم ومؤمن. فإذا لم يكن كذلك كيف أن يكون الذي تكلم بهذه الكلمة تقع عليه هذه الكلمة، كلمة الكفر أو كلمة العداوة؟ ولذلك قال إلا حار عليه، يعني رجعت عليه الكفر، رجع التكفير على نفسه وأحبط الله تعالى عمله. هذا أيضا من أحاديث الوعيد، وإذا نظرنا فيه وجدناه تحذيرا من إطلاق اللسان بالسباب وبالتكفير والتفشيك وما أشبه ذلك، وحث للمسلمين على أن يتآخوا وأن لا يضلل بعضهم بعضا ولا يكفر بعضهم بعضا، وحث لهم على ما يثبت الأخوة. هذا هو الجواب عن هذه الأحاديث وما أشبهها، ولكن لا يصل إلى أنه يصير كل منهما أو أحدهما كافرا، يعني كفرا يخرج من الملة. ولا شك أيضا أن كثيرا من الأعمال يتساهل بها الناس، وهي قد توصل إلى ما يخرج من الملة أو يوقع في النفاق أو ما أشبه ذلك. فسمعنا قول بعض الصحابة: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات، وإن لم تكن موصلة إلى الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ببعض الموبقات بقوله: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه جعلها من الموبقات. فالصحابة كانوا يحذرون أعمالا، إما كلمات يتكلمون بها وإما أعمال يعملون بها، معاملات فيما بينهم يحذرونها ويعدونها من الموبقات، تساهل بها من بعدهم وصاروا يعملونها ظن منهم أنه لا بأس بها. فعلى هذا يكون المؤمن حذرا ألا يقع في مثل هذه الموبقات، وإن لم تصله إلى حد الكفر والإخراج من الإسلام. وكذلك أيضا مر بنا أن الإيمان له حلاوة، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. دل على أن للإيمان حلاوة ولذة، إما حسية وإما معنوية، والأكثرون على أنها معنوية، ولكن لها آثار على البدن. إذا تحقق الإنسان بكونه يحب الله ورسوله ويحب أولياء الله تعالى ويكره الكفر ويكره المعاصي، ثبت الإيمان في قلبه وثبتت حلاوته. ومفهوم ذلك أن من أحب الكفر أو استوى عنده الكفر والإيمان فقد الحلاوة، وكذلك مفهومه أن من لم يحب الله ولم يحب لله ولم يحب طاعة الله أنه يخاف عليه الخروج من الإيمان وفقد حلاوته. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر خصال المنافق تحذيرا منها، مر بنا قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله ثلاث من كان كن فيه كان منافقا، أو آية المنافق ثلاث. ومجموع ما ورد من الخصال خمس: خصال المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الخصال التي ذكر أربع في حديث وذكر ثلاث في حديث وثنتان متكررتان في الحديثين، فمجموعهما خمس. قيل معناه أنها علامة المنافق. المنافق هو الذي يخفي الإيمان، يخفي الكفر ويبدي الإيمان ظاهرا، يظهر للناس أنه منهم وأنه معهم وأنه مؤمن، ولكنه في الحقيقة عدو لله تعالى، باطنه مع المنافقين ومع الكفار، وظاهره مع المؤمنين. فعلاماته هذه. وقيل إن كل واحدة منهن تعتبر نفاقا، فالكذب يعتبر نفاق أو خصلة من خصال المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكذلك خيانة الأمانة، لأن الأمانة لها شأن كبير. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالذين لا يرعون الأمانة قد اختل فيهم هذا الوصف العظيم. وكذلك الفجور إذا حلف لم يبالي بأن يحلف وهو فاجر، وكذلك خلف الوعد إذا وعد أخلف الموعد. وكذلك الغدر، الغدر هو أن يعاهد إنسانا فيقدر به. فالحاصل أن هذه من خصال المنافق، من خصال المنافقين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون النفاق على أنفسهم، حتى قالوا لا يأمن النفاق إلا منافق، ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. وحتى سمعنا أن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة: هل أنا ممن سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منافقا؟ فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، ولا أخبر أحدا بعدك. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة أسماء بعض المنافقين، فلما مات رجل منهم بالمدينة لم يصلي عليه حذيفة. فقال عمر: أمنافق هو؟ قال: نعم، لأن الله قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فلما علم بأنه منافق لم يصلي عليه. فعمر رضي الله عنه يخاف على نفسه، وهو الخليفة الراشد، وهو الذي يفر الشيطان من ظله يهرب منه، وهو الذي وردت فيه الفضائل الكثيرة. فلذلك الذي يخاف النفاق على نفسه يحذر أسبابه ويبتعد عنه. قال الله تعالى عن المنافقين: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال تعالى عنهم: الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فأخبر بأنهم ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ومثلهم بالحديث الذي مر بنا بالشاة العائرة التي ليست مع هذه الغنم ولا مع هذه الغنم، مترددة بين هذه وهذه. فالمنافق كذلك مترددا، ليس مع المؤمنين وليس مع الكافرين. إن كان النصر للمؤمنين قال أنا معكم وبينكم، وإن كان النصر للكفار قال أنا معكم، أنا الذي دللتكم، وأنا الذي أطلعتكم على أحوال المؤمنين، وأنا الذي كتبت لكم وأسررت إليكم. فهو منافق في باطن، يعني كافر في الباطن، حيث أنه مع هؤلاء في الباطن. فلذلك كان خطره أشد من غيره. فيحذر المسلم من الأسباب التي تكون مقربة للنفاق كهذه الخصال الخمس أو غيرها. كذلك مر بنا الحديث الطويل الذي فيه أن أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. أول ما يفقد الناس الخشوع، يعني يصلون صلاة بلا خشوع. في حديث آخر: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. فيكون يراد بهذا الحديث العبادات، أول ما يفقد من العبادات، ويراد بذلك الحديث يراد به حقوق الناس. وآخر ما تفقدون الصلاة، آخر ما يفقد من الدين الصلاة، فالصلاة آخر ديننا، ليس بعد ذهابها إسلام ولا دين. كذلك أخبر في هذا الحديث بتغير الزمان، حتى أنه يأتي أن النساء يصلين وهن في الحيض، يصلين وهن حيض. وقد وقع ذلك في عهد الخوارج، يلزمون المرأة أن تقضي أيام الحيض، كما أنكرت عائشة على المرأة التي سألتها وهي معاذة، قالت: حرورية أنت، يعني خارجية. فأفاد بأنه يأتي زمانا يصلين وهن حيض، مع أنهن متلبسن بهذه النجاسة. كذلك أيضا أخبر في هذا الحديث بأنها ستنقض عرى الإسلام عروة عروة، ورد ذلك أيضا في أحاديث كثيرة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، يعني كأن الإسلام محكم وأنه متقن، وأن هناك من ينقض هذه العروة، ثم هذه العروة تنقض إما بالشرك مثلا، وإما بترك الطاعات أو ما أشبه ذلك. كما أخبر أيضا بأن الأمة ستتبع الأمم السابقة لتركبوا النار سنن من قبلكم، حذو النعل بالنعل أو حذو القذة بالقذة. ورد في ذلك أيضا أحاديث كثيرة. وكذلك أيضا أن هناك من يترك الأحاديث ويقول اقتصروا على السنة، اقتصروا على القرآن، لا تصلوا إلا ثلاث صلوات. الله تعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار يعني أول النهار وآخرة، وزلفا من الليل يعني في وسط الليل ثلاث صلوات. يعني قد يقول هذا قائل، وقع ذلك أيضا، وإن كان هذا قول بعيد من الصواب. والحاصل أن في هذا دليل على أن هناك من يأتي في آخر الزمان ويحرص على نقض عرى الإسلام أو على تغييره حتى لا يبقى من الإسلام إلا مجرد التسمية، وهو واقع في كثير من البلاد. نكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن بحاجة إلى تكرار معرفة الحق حتى نتبعه وحتى نتجنب أضداده. الحق واحد وأضداده كثيرة، سبيل الله واحد وسبل الشيطان كثيرة. ولذلك قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فأخبر بأن سبيله واحد وأن السبل التي سواه كثيرة، وأن تلك السبل تضل من سلكها وتغوي من سار معها. وكذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه ويساره خطوطا إلى جانبه، ولكنها معوجة ولم تكن مستقيمة. ثم قال هذا سبيل الله يعني الصراط المستقيم، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يعني أن من سار على هذا السبيل السوئي فهو على سبيل النجاة، وأن من انحرف عنه وركب بنيات الطريق فهو في سبيله إلى الهلاك والتردي. لذلك اهتم العلماء رحمهم الله ببيان العقيدة السليمة التي هي السبيل الصحيح وهي الصراط المستقيم، اهتموا ببيانها وإيضاحها. ثم اهتموا أيضا ببيان ما يضادها من السبل المنحرفة، من السبل الضالة التي من سلكها فقد ضل وغوي. فذكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته التي حث عليها والتي أوصى بها أمته في آخر حياته عندما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فأخبر بأن سنته وسنة خلفائه واحدة، وأن المحدثات كثيرة، وأن كل محدثة بدعة. وكذلك أخبر بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة أو ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما كان عليه هو وأصحابه طريق واحد، والبقية طرق منحرفة ملتوية، من سلك منها شيئا هلك وتردى. من تلك الطرق أو من تلك البدع بدعة المرجئة التي أول من ابتدعها رئيس المبتدعة جهم بن صفوان، فإنه جمع 3 بدع: بدعة التعطيل، وبدعة الأرجاء، وبدعة الجبر. فالجبرية رئيسهم الجهم، والمعطلة رئيسهم الجهم، والمرجئة رئيسهم الجهم. وكأن المرجئة هم الذين انتشروا وانخدع الناس أو الكثير من الناس بما معهم من الحجج ومن الأدلة، فلا جرم كثر التحذير منهم. تمكنوا في القرن 3 و4 وما بعده، وبالأخص من يسمون مرجئة الفقهاء الذين ينتمون إلى الإمام أبي حنيفة وينقلون عنه هذه الأقوال التي تؤيد مذهبهم. ولما اشتهرت عنه بدعه كثير من العلماء، مع أن الصحيح كونها لم تثبت عنه، ما ثبت عن أبي حنيفة قول صحيح يعتمد في أنه من المرجئة، ولكن في أتباعه الذين انتحلوا مذهبه خلق كثير من هؤلاء الذين سموا أنفسهم مرجئة أو سماهم العلماء مرجئة. والذين يرد عليهم بأدلة التخويف، لأنهم يغلبون جانب الرجاء، ويرد عليهم بأدلة إثبات أن الأعمال من الإيمان، لأنهم يرجئون الأعمال عن مسمى الإيمان. فلذلك أكثر العلماء من سرد الأحاديث التي فيها وعيد، التي فيها وعيد على بعض الأعمال، كقوله: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، من لا إيمان لمن لا أمانة له، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وأشباه ذلك. فإن في هذه الأدلة: أولا إثبات أن الأعمال من الإيمان، وثانيا إثبات أن المعاصي تضر أهلها، وتسبب لهم عذابا عاجلا أو آجلا. فهذا هو السبب في حرص العلماء على ذكر هذه الأدلة. وقد ذكروا أيضا ما يمكن أن يستدلوا به حتى لا يكون العالم ساكتا عما عليه. فالإمام مسلم في أول صحيحه في كتاب الإيمان ذكر أحاديث الوعيد واستوفاها، ثم ذكر أحاديث الوعد، أحاديث الشفاعة، أحاديث فوائد الأعمال الصالحة وما أشبه ذلك، وكل ذلك ليدل على أنه كما أن هناك أحاديث في الوعد فهناك أحاديث في الوعيد، وأن المسلم يأخذ الجميع ويكون متوسطا، لا يغلب هذه فيكون لا يغلب أحاديث الشفاعة وأحاديث الوعد فيكون مرجئا، ولا يغلب أحاديث العذاب وأحاديث التكفير فيكون وعيديا، بل يكون متوسطا بين ذلك. والآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل قال حدثنا عياش بن عباس عن عمران بن عبد الرحمن القرشي عن أبي خراش الحميري أنه قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: من ردته طيرة من شيء فقد قارف الشرك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الحسن يعني بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: قال عبد الله: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حبة العرني عن عبد الله قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى امرأة في عجزها أو رجل فقد كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس وسعيد بن يزيد عن الحسن قال: قال علي رضي الله عنه: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بشر بن المنفضل عن منصور الغداني وابن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير: أيما عبد نابق من مواليه فقد كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن أبي البختري قال: سئل حذيفة رضي الله عنه عن قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا، كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسر عن طارق بن شهاب قال: قيل لحذيفة: أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشاب، ويأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن بلال عن شثير بن شكر عن صلة بن زفر عن زليك بن مسحر قال: خرج علينا حذيفة ونحن نتحدث فقال: إنكم لتتكلمون كلاما كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس يقول: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة الجاهلية. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: إن شرب خافل عن عبد الله بن عمرو قال: إن شربها فلم يسكر لم تقبل له صلاة سبعين، فإن شربها فسكر لم تقبل له صلاة أربعين، فإن مات مات كافرا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طيرة الخبال. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن طلحة قال: قال مسروق: شارب الخمر كعابد اللات والعزى شارب الخمر كعابد وثن. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ليث عن طلحة عن مسروق قال: شارب الخمر كعابد الوثن شارب الخمر كعابد اللات والعزى. قال: حدثنا أبو عبد الله حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد والأعمش قال حدثنا عبد الرحمن وسمعته مرة ذكر سلمة عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو في الخمر قال: لا يشربها مصبحا إلا أمسى مشركا، ولا يشربها ممسيا إلا أصبح مشركا. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن رجل عن جرير أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفراق المشرك. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفراق المشرك، وكلمة هذا معناها. قال: حدثنا أبو عبد الله قال عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي صالح عن عبد الله بن عمرو قال: مدمن الخمر كعابد اللات والعزى. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عثمان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا بيان عن قيس بن أبي حازم قال: رأى بلال الرجل يصلي الصلاة قال: يا صاحب الصلاة، لو مت مت على غير ملة عيسى بن مريم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يخبر أن عمر بن عبد العزيز كان قد أمر حراسه إذا خرج عليهم أن لا يقوموا له وإن كانوا جلوسا واسعوا له، فخرج عليهم ذات يوم فأوسعوا له فقال: أيكم يعرف رسولنا إلى مصر؟ فقالوا: كلنا نعرفه. قال: فليقم إليه أحدثكم سنا. فقام فقال إليه رجل من فقام إليه رجل منهم فقال له الرسول: لا تعجلني حتى أشد ثيابي. قال: فأتاه فقال له عمر رحمه الله: إن اليوم يوم الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة، فإنا بعثناك على أمر عجلة من أمر المسلمين، فلا يحملنك استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها، فإنك لا محالة تصليها، وإن الله عز وجل ذكر قوما فقال: أضاعوا الصلاة ولم يكن إضاعتهم إياها تركها، ولكن أضاعوا المواقيت. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا غالب قال: قلت للحسن: إنك تقول في أهل بابل: من قتل منهم فإلى النار، ومن رجع منهم رجع إلى غير توبة، قال هو حديث بلغنا فنحن نقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإن رجلا خرج في أهل بابل ثم رجع فندم فقال آت الروم فأورابط فتنهاه عن ذلك فقال لا. قال لا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالت من قتل تحت راية عمية فبغضب للعصبة بغضب للعصبة ويقاتل لعصب فقتله جاهلية. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت سليمان يحدث عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يرحم الناس لا يرحمه الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن وائل بن ربيعة عن عبد الله قال تعدل شهادة الزور الشرك بالله ثم قرأ واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة قال قال ابن مسعود قال عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريكنا عاصم عن وائل عن ابن مسعود قال الربا بضع وستون بابا والشرك نحو من ذلك. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريكنا عن هلال بن حميد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق التمائم وعقد الرقى فهو على شعبة من الشرك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن ترك منهن شيئا خيفتهن فليس منا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن نافع بن سرجس عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق. حدثنا ليس منا من حلق حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك بن أنس قال قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ومن عمل بها مهتدي ومهتدي ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهما عن أبي أمامة الباغلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي عمار عن حذيفة قال ليأتين قوم في آخر الزمان يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقام القدح لا يدرون منه آلفا ولا واوا لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي قال كنت عند محمد وعنده أيوب فقلت له